الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يطالب بمقاضاة الكيان الصهيوني دوليا على جرائمه الوحشية في غزة. مقتل 5 ضباط إسرائيليين في غزة، والمقاومة تؤكد قنص 6 جنود والإجهاز على 10 آخرين. حصيلة شهداء غزة تتجاوز 16,000، والصحة العالمية تؤكد استشهاد طفل في كل 10 دقائق. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وجوب محاكمة الكيان الصهيوني دوليا، ووقف تصدير الوقود والبضائع له، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وذلك تضامنا مع غزة. جاء ذلك في كلمة أمير عبد اللهيان خلال الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين بموسكو، حيث شدد على وجوب التحرك ضد الجرائم الإسرائيلية وعدم الاكتفاء بالإدانات والعمل على وقف العدوان على غزة. وقال أمير عبد اللهيان إن الجولة الجديدة من عدوان الاحتلال ضد أهالي غزة العزل مستمر بلا هوادة وبوحشية، وقد تحول الوضع من الأزمة إلى مأساة إنسانية كبيرة في القطاع. رفض متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعان ادعاءات المسؤولين البريطانيين حول علاقة إيران بالهجمات التي نفذت في البحر الأحمر، وأكد مرة أخرى أن المقاومة لا تتلقى الأوامر من إيران. واعتبر كنعان هذه الادعاءات ذات أهداف سياسية، وتشير إلى محاولات المسؤولين البريطانيين لقلب الحقائق بالمنطقة بتأثير من أطراف ثالثة بما فيها الكيان الصهيوني القاتل للأطفال. وأضاف أن فصائل المقاومة بالمنطقة تتخذ قراراتها وتتصرف بناء على مبادئ وأولويات ومصالح بلادها وشعبها، داعيا مسؤولي بريطانيا إلى إدانة جرائم الاحتلال بدلا من توجيه الاتهامات التي لا أساس لها. اعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابطين آخرين لترتفع حصيلة قتلاه إلى 5 ضباط وجنديين 2 بمعارك غزة منذ صباح اليوم. إلى ذلك قالت كتائب القسام إنها تمكنت من قنص 6 جنود إسرائيليين بمحور شرق مدينة خان يونس، كما تمكنت من الإجهاز على 10 جنود إسرائيليين من المسافة 0 بنفس المحور. وأعلنت الكتائب استهداف 6 جرافات عسكرية ودبابات وناقلة جند إسرائيلية في محور شمال مدينة خان يونس، فضلا عن قصفها لغرف قيادة العدو الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة. وبشأن عجز جيش الاحتلال عن تحقيق المكاسب على أرض الواقع في قطاع غزة، نتوقف عند التقرير التالي.
هنا غاصت الدبابات الإسرائيلية في وحل غزة ودمرت، وهنا تناثرت أجساد جنود النخبة إلى أشلاء. شهران قضيا من بدء الحرب الوحشية الإسرائيلية على غزة دون أن ينجح العدو في تحقيق تقدم حقيقي بعد، وهو يدرك أن المرحلة المقبلة ستكون أصعب وأشد.
إننا في إسرائيل نتوقع قتالا صعبا في المرحلة الجديدة من الحرب، لكننا نمضي قدما في المرحلة الثانية الآن. إنها مرحلة ستكون صعبة عسكريا.
المعطيات على أرض المعركة تظهر بوضوح العجز الإسرائيلي وارتباكه نتيجة الخسائر الكبيرة التي يتلقاها يوميا في العديد والعدد. مئات الدبابات والآليات الإسرائيلية دمرت وأخرجت عن الخدمة، والحصيلة الرسمية لقتل جنوده تجاوزت 400. وهدفه الرئيسي الذي كان يهدف للسيطرة على شمال غزة باء بالفشل بعد أن عجز عن تحقيق خرق جدي باتجاه مدينة غزة بالرغم من الدمار الوحشي الذي أحدثه في القطاع. والمعضلة الأكبر للاحتلال تتمثل بصواريخ المقاومة التي لم تتوقف عن دك تل أبيب والمدن والمستوطنات الإسرائيلية، والتقديرات تتحدث عن إطلاق أكثر من 11,000 صاروخ من غزة منذ 7 أكتوبر. وللتغطية على هذا الفشل حول الاحتلال هجومه إلى جنوب القطاع وسحب جزءا كبيرا من قواته من مناطق شمال غربي غزة، لكن المفاجأة أنه اصطدم بمقاومة أكبر في الجنوب وخسائره ارتفعت على نحو أكبر. وأمام سياسة الهروب إلى الأمام من قبل قادة الكيان ومواصلة طرح سقف عال لأهداف الحرب، بدأ الداخل الإسرائيلي يتململ من قيادته إلى حرب لا تظهر لها نهاية ولا إمكانية للنصر فيها، وذلك بالتزامن مع تشققات داخل الحكومة وحزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتصاعد المطالب السياسية والإعلامية بالبحث عن طريقة لخفض سقف الأهداف ووضع قضية الأسرى في رأس سلم الاهتمام.
أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة بتجاوز عدد الشهداء 16,000 جراء العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع اليوم 60 على التوالي، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 42,000. ويواصل الاحتلال عدوانه منذ صباح اليوم، حيث سقط عشرات الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء جراء غارات صهيونية على مختلف مناطق القطاع. إلى ذلك دحض المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان مزاعم جيش الاحتلال وقال إن إحصاءاته الأولية بناء على عمليات التوثيق الميداني تؤكد أن 90% من الشهداء هم من المدنيين. أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين أن طفلا واحدا يقتل كل 10 دقائق بمعدل وسطي في غزة، معربا عن اعتقاده بأن العالم قريب من أحلك لحظة في تاريخ البشرية. من جانبه شدد المتحدث باسم اليونيسيف على أن مستشفيات غزة أصبحت ساحة للحرب، وقال إن الأطفال يأتون للمستشفيات دون طعام وبعظام مكسورة والشظايا تخترق أجسادهم. بدورها حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من أن توسع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى جنوب القطاع يمكن أن يؤدي إلى سيناريو أكثر رعبا قد تعجز العمليات الإنسانية من التعامل معه. دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم لغزة، وصفة مستوى المعاناة لأهالي القطاع المحاصر بأنها لا تطاق. وفي أول زيارة لها للقطاع المحاصر منذ بداية العدوان الصهيوني، تحدثت عن مشاهداتها لمعاناة سكان غزة والنازحين فيه، ونوهت أن لا مكان آمن في القطاع، وجددت نداءات الصليب الأحمر من أجل حماية المدنيين واحترامهم وتطبيق القانون الإنساني الدولي، وقالت أنه يجب السماح بتدفق المساعدات دون عوائق إلى قطاع غزة. هذا ويتفاقم الوضع الإنساني في غزة إثر اشتداد قصف الاحتلال لمختلف المرافق الإنسانية وانقطاع كامل لخدمات الاتصالات عن عموم القطاع. للمزيد من التفاصيل استمع إلى التقرير التالي.
وسط انقطاع كامل لخدمات الاتصالات الثابتة والخليوية والإنترنت عن عموم غزة وعرقلة وصول الخدمات للمواطنين والمؤسسات الطبية وطواقم الصحفيين، يتفاقم الوضع الإنساني إثر اشتداد قصف الاحتلال لمختلف المرافق الإنسانية في القطاع. الكوادر الطبية والمستشفيات تعرضت للاستهداف، فقد استشهد 283 شخصا من الكوادر الطبية واعتقل 35 منهم، عنهم، فيما دمر الاحتلال 56 مؤسسة صحية بالكامل حسب المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدر، الذي أكد ارتفاع عدد الضحايا منذ 7 من أكتوبر الماضي إلى نحو 15,900 شهيد و42 ألف جريح، 70% منهم من الأطفال والنساء.
وبالتالي يرتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه 59 إلى 15,899 شهيداً وإصابة 42,000 مواطن بجراح مختلفة منذ 7 من أكتوبر الماضي وحتى اليوم. 70% من ضحايا هذا العدوان هم من الأطفال والنساء. كما أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 56 مؤسسة صحية بالكامل وأخرج 20 مستشفى عن الخدمة.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن قلقه إزاء استئناف القتال بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس في غزة وتجدد العمليات البرية والغارات الجوية المكثفة من قبل القوات الإسرائيلية بشكل متزايد في جنوب غزة، وقال لا يوجد مكان آمن يذهب إليه الأشخاص الذين صدرت لهم أوامر بالإخلاء في غزة. منظمة الصحة العالمية اضطرت لنقل إمدادات من مستودع طبي تابع لها في جنوب قطاع غزة بعد تحذيرات من جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن العمليات البرية ستمنع الوصول إليه فيما ينفي الكيان الإسرائيلي ذلك.
أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أنه لا تفاوض إلا بوقف العدوان الصهيوني، معلنا عدم وجود مناطق آمنة في كل غزة رغم الإدعاءات الأمريكية وترويج الاحتلال. وقال حمدان إن العدو لا يزال يواصل قصفه بدعم أمريكي وقح وتخاذل دولي، مضيفا أن المجازر المروعة في حق المدنيين العزل تكشف سلوك الاحتلال الانتقامي بسبب حجم الخسائر. وشدد على أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية المجازر بفعل تزويدها الاحتلال بالسلاح، لافتا إلى أن المذابح الإسرائيلية لا تقتصر على قطاع غزة بل تشمل الضفة الغربية والقدس المحتلتين. أعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد شابين وإصابة العشرات برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا في الضفة الغربية. كما أفادت الوزارة باستشهاد شابين برصاص الاحتلال في بلدة سعير بالخليل وآخر في مخيم قلقيليا بعد اقتحامه، فيما اعتقلت القوات الصهيونية العشرات من الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من مداخلها كافة بنحو 50 آلية عسكرية ومصحوبة بعدد من الجرافات التي دمرت وجرفت منشآت وبنى تحتية بعد اقتحامها لجنين وأطراف مخيمها. وحول استمرار سياسة العقاب الجمعي التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتحديدا في مخيم جنين، نستمع إلى التقرير التالي.
منذ 60 يوما والحرب ضد كل ما هو فلسطيني مستمرة، وفي عرف الفلسطينيين الانتصار هو أن لا ترفع الراية البيضاء، وإذا لم يرفعها أهالي غزة فكيف سيرفعها أهالي جنين؟
تأتي الجرافة هي ما تسمى D9 D9 وأمور حتى المياه أن تصل إلى أهل المخيم، بدهم يقطعوا الهواء وبدهم يقطعوا الشجر وبدهم يقطعوا الحجر عن الناس. إن بيوت زي هيك، دار زي هيك بتدخل على البيت وبتدمر فيه وبتعيث فيه فساد، عشان يعني انت تقول انه انا راح امل لك. انا مش راح امل، انا ما بمل ولا راح نمل. بالنهاية ارض، انا قاعد بارض، انا قاعد ببيت، انت دمرت، انا بصلح وراح اصلح. بالنهاية المال بروح وبيجي، بس بيبقى هاي الارض وبتبقى هاي الارض.
استمرارا لسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وتحديدا في مخيم جنين، آليات إسرائيلية مدججة وجرافات من طراز D9 اقتحمت المخيم ونشرت القناصة في البنايات السكنية المرتفعة وعاثت بمنازل المدنيين خرابا وتدميرا. كما قام الاحتلال الإسرائيلي بقياس جدران منازل عائلة شاب يتهمه الاحتلال بأنه مسؤول عن تنفيذ عمليات إطلاق نار ضد جنوده ومستوطنيه بهدف الهدم فيما بعد.
الاحتلال بدأ أنه ابن أخوي مطارد وعنده عملية، فقرر يهد الدار اللي هي دار أخوي، فتفاجأنا أنه بده كمان يهد هاي الدار. فأجوا بالليلة طبعا أخذوا كياسات الدار عملوا تحفيرات فيها واعتقلوا أخوي وبلغونا أنه بدهم يهدوا دارنا.
معادلة الفلسطينيون إذن بسيطة، ومفادها أن إسرائيل لم تهزمهم ورغم ركام الدم والدمار ولكنهم لم يموتوا، هكذا يقولون. في مخيم جنين صور كثيرة، الأولى تقول بأن الاحتلال الإسرائيلي مر من هنا، والثانية تقول بأن هذا الدمار لا يعني شيئاً أمام حياة المقاومين الذين ظلوا متمسكين بالبندقية حتى النفس الأخير. أما الأخيرة فتقول أننا باقون هنا لتبقى فلسطين.
أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا مواقع بركة ريشة وجل العلم والإظهيرة والكوبرا وثكنة برانيت العسكرية الإسرائيلية وحققوا فيها إصابات مباشرة. وفي وقت سابق من اليوم أعلن حزب الله استهداف أكثر من 10 مواقع إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان، كما أطلقت 10 صواريخ باتجاه منطقة الجليل الأعلى في شمال الأراضي المحتلة، فيما تم رصد 15 قذيفة استهدفت منطقة كريات شمونة ومحيطها. من جهة أخرى أعلن الجيش اللبناني استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مركزا له في منطقة العداسة الحدودية. وحول آخر التطورات على الحدود بين لبنان وشمال فلسطين المحتلة نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تطور جديد يشهده جنوب لبنان إثر القصف الإسرائيلي على بعض المناطق الحدودية، حيث أعلن الجيش اللبناني سقوط ضحايا من عناصره في قصف على مواقعهم بالقرب من قرية العديسي في الجنوب. العدو الإسرائيلي شن قصفا بالمدفعية على أطراف عدة بلدات في القطاع الغربي من جنوب لبنان، بينما استهدف طيران الاحتلال الأطراف الشرقية لبلدة النقورة وشن سلسلة غارات على أطراف بلدة عيت شعب، وطال القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدات الخيام والماري والجبين، إضافة إلى التلال المحاذية لمواقع الاحتلال. وقد أدى القصف إلى إحداث دمار في منازل ومزارع المواطنين، بينما ادعى العدو أنها مراكز للمقاومة. بدورها واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها العسكرية ضد العدو على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، وتأتي هذه العمليات دعما للشعب الفلسطيني الصامت في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته. المقاومة الإسلامية في لبنان أعلنت استهدافها موقع بياض بليدة الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مؤكدة إصابته إصابة مباشرة، واستهدفت موقع الزبدين الإسرائيلي في مزارع شبع اللبنانية المحتلة بالصواريخ مصيبة إياه إصابة مباشرة. كما استهدف مقاومون من حزب الله تجمعين لجنود الاحتلال الإسرائيلي في عمليتين متزامنتين في كل من مثلث الطيحات وموقع رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة محققين إصابات مباشرة. كما أطلقت المقاومة صلية من الصواريخ في اتجاه مواقع مستحدثة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في تلال كفرشوبة المحتلة. وفي بيانات أخرى أعلنت المقاومة استهداف مواقع جل العلم والظهيرة والكوبرا بالأسلحة المناسبة، مشيرة إلى استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في خلة وردي بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة. إلى ذلك تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن فشل موقع إسرائيلي محصن في صد هجوم للمقاومة، مشيرة إلى ضرورة إجراء الجيش والمؤسسة الأمنية تحقيقات بشأن أسباب الفشل الذي حصل.
وقع رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط على قانون يدف إلى حظر وتجريم الاعتراف بالكيان الإسرائيلي والتطبيع معه. وأوضح المشاط أن القانون سيتيح لليمن التحرك بفعالية أكبر وبشكل رسمي في مواجهة الاحتلال ودعم الشعب والمقاومة الفلسطينية. وأكد المشاط أن التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي يعد خيانة للأمة وإلى الإسلام. كما قال إن التوقيع على القانون يأتي لمواجهة سياسة التطبيع السيئة ويعبر عن كل أحرار العالم. كما جدد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن موقف بلاده الذي لا تراجع عنه في مساندة الشعب الفلسطيني ومواصلة استهداف الاحتلال بكل السبل والطرق المتاحة. ساد الغضب الأوساط العراقية على المستويين السياسي والشعبي، وذلك إثر استهداف القوات الأمريكية 5 من عناصر الحشد الشعبي في كركوك. وأصدرت حركة عصائب أهل الحق بيانا أكدت فيه إصرارها على المضي في استهداف القوات الأمريكية في الأراضي العراقية. كما أدانت كتائب حزب الله الاعتداء مؤكدة أنها ستستمر في ضرب قوات الاحتلال الأمريكية. هذا ودعت القوى السياسية وحركات المقاومة الحكومة إلى التحرك فورا لإنهاء الوجود الأمريكي في العراق، وذلك تنفيذا لقرار البرلمان. وعلى الصعيد الشعبي تحول موكب تشييع الشهداء في العاصمة العراقية بغداد إلى مسيرة غضب، دعت الحكومة إلى وفصائل المقاومة إلى الانتقام والرد على هذه الجريمة الأمريكية. وحول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى التقرير التالي.
توعدت المقاومة الإسلامية في العراق بالثأر لدماء شهدائها الذين سقطوا في غارة أمريكية على موقع للحشد الشعبي شمالي محافظة كركوك. وأوضح عضو المجلس السياسي لحركة النجباء حيدر اللامي أن هذا الاستهداف الجبان على يد القوات الأمريكية في العراق يؤكد بالدليل القاطع بأن هذه القوات ليست للاستشارة والتدريب، وإنما هي قوات قتالية محتلة. بنفس السياق دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني الحكومة والبرلمان إلى أنهاء تحركات السفيرة الأمريكية وتصريحاتها المستفزة، مؤكدا أن العراق لن يصل إلى مرحلة الهدوء والاستقرار ما لم يتم إنهاء عمل السفارة الأمريكية وطرد السفيرة الحالية. وقال السكيني إن تصريحات السفيرة وادعاء الدفاع عن النفس ما هو إلا اعتراف بوجود القوات القتالية العسكرية داخل القواعد الأمريكية، معتبرا استمرار القصف على القوات الأمنية العراقية هو إعلان حرب على البلد، مؤكدا أن تبعات إخراج السفارة وإنهاء الوجود الأمريكي لن يكون أبهض ثمنا وأصعب من المرحلة الحالية مهما كانت. على صعيد متصل عز الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي باستشهاد ثلة من المقاومين من كتائب حزب الله، معتبرا العزاء الممزوج بفخر الالتحاق بقافلة الحسين، ومؤبنا الشهداء الأبرار من رجال المقاومة العراقية الأبطال الذين ارتفعت أرواحهم إلى بارئها نتيجة قصف قوات الاحتلال الأمريكي الغادر في محافظة كركوك. وحذر الخزعلي أن هذه الدماء الطاهرة لن تذهب سدى، وهي منار الإحرار في تحرير أرضهم وإكمال سيادة وطنهم. وأكد أن هذه الجرائم الآثمة التي يرتكبها المحتل ضد الأخوة المجاهدين من رجال الحشد المقدس والمقاومة العراقية البطلة لن تثني العزيمة أو تفت في العضد بالعمل لإنهاء تواجد القوات الأجنبية على كافة أرض العراق العزيز. بنفس الموضوع أكد عضو تحالف الفتح خالد السراي اليوم الثلاثاء أن استمرار تواجد القوات الأمريكية القتالية هو بمثابة احتلال مباشر للعراق، فيما أكد أن القصف الأمريكي على قوات الحشد الشعبي هو انتهاك لسيادة البلد. آراء القوى السياسية العراقية كاشفة عن بوصلة الهوية الحقيقية للشعب العراقي بشأن القوات الأمريكية وتواجدها على الأرض العراقية. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
وأخيرا كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن توقيع اتفاقية يتم بموجبها تشغيل جسر بري بين ميناء دبي الإماراتي وميناء حيفا في الأراضي المحتلة بهدف تجاوز تهديد اليمن بإغلاق الممرات الملاحية على حد زعمها. في الختام هذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يطالب بمقاضاة الكيان الصهيوني دوليا على جرائمه الوحشية في غزة. مقتل 5 ضباط إسرائيليين في غزة والمقاومة تؤكد قنص 6 جنود والإجهاز على 10 آخرين. حصيلة شهداء غزة تتجاوز 16,000 وصحة العالمية تؤكد استشهاد طفل في كل 10 دقائق. في الختام شكرا لكم على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، ونحن نعود اللقاء بكم عبر جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رياض النتاجات الشعرية التي عبر من خلالها الشعراء عن حبهم وولائهم لأهل بيت النبوة سلام الله عليهم على مر العصور،
حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع عند أحد شعراء مدينة كربلاء المقدسة، ألا وهو الشاعر السيد الحسين بن مساعد الحائري. ندعوكم لمتابعتنا، مشكورين.
أعزتنا المستمعين، السيد عز الدين الحسين بن مساعد الحسيني الحائري عالم وفقيه وأديب ونسابة، يعد من أركان الحركة العلمية والأدبية في كربلاء، لقب بالحائري لسكنه الحائر الحسيني الشريف، وتعرف أسرته بآل طوغان التي تنتمي إلى السيد عيسى بن زيد الشهيد ابن الإمام زين العابدين عليه السلام. يقول السيد محسن الأمين: أصله يعود إلى قرية عيناثة في لبنان، ثم انتقل إلى العراق وسكن الحائر الحسيني حتى وفاته.
وقال عنه الشيخ أغا بزرق الطهراني: من أجلة العلماء وأكابر الفضلاء في عصره في كربلاء، وكان شاعرا بليغا له عدة تصانيف، منها تحفة الأبرار في مناقب أبي الأئمة الأطهار، أخرجه من كتب أهل السنة وذكر أسماءها في آخر الكتاب، وهو من مآخذ كتاب البحار للمجلسي.
ثم يقول الطهراني عن تحفة الأبرار: أوله الحمد لله الذي خلق من عباده أئمة يرجع الناس إليهم، وجعل في بلاده منهم أعلاما يعول في الأمور عليهم، رتبه على 30 بابا، وقال في أوله بعد الخطبة: لما كثر الاختلاف في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام، وصنف العلماء في ذلك على قدر سعاتهم، أحببت أن أجمع في ذلك كتابا لم أسبق إليه، وأورد فيه من طرق أهل السنة والجماعة ما لا يطعن عليه، ومن شك في شيء منه فعليه بالكتب التي أشير إليها. وفي آخره ذكر نبذة من فضائل الزهراء البتول سلام الله عليها والحسنين عليهما السلام وما ورد في 12 خليفة.
نقل عنه تلميذه الشيخ إبراهيم الكفعمي وقال في وصفه: هو السيد النجيب الحسيب، عز الإسلام والمسلمين، أبو الفضائل، أسد الله. ثم يقول: كان بينا في المراسلات، نظما ونثرا.
وقال عنه العلامة الشيخ محمد طاهر السماوي النجفي في أرجوزته: ثم الحسين بن مساعد الأبي، وجامع الأخبار بعد النسب، الموسوي الحائري قد مضى لربه بها فأرخه قضى.
قال فيه الشيخ عبد الله الأصفهاني: كان عالما فاضلا، ألف كتاب بيدر الفلاح، ولكن لم يذكر اسمه في ذيل الكتاب، إلا أن تلميذه الشيخ إبراهيم الكفعمي كان عارفا بشأنه وشأن والده ومطلعا على تصانيفهما.
وقال عنه الشيخ المحقق محمد صادق الكرباسي: كان صاحب علم وفضيلة، وممتلكا زمام الشعر والأدب والتحقيق والتأليف، وموصوفا بالورع والتقى، وكان عارفا بالنسب وذا نشاط علمي بارز.
أما الشيخ نور الدين الشهرودي فيقول عنه مركزا على الجانب العلمي من شخصيته: برز في ساحة العلم بكربلاء في القرن التاسع السيد عز الدين حسين بن مساعد الحائري، كان عالما متبحرا وأديبا مبرزا ومحققا قوي الحجة واسع الاطلاع ورعا تقيا، اشتهر بمعرفته الدقيقة بالأنساب حيث عمل عدة مشجرات بخط يده للعديد من الأسر العلوية القديمة في كربلاء.
وأشاد السيد محمد حسن مصطفى آل طعمة بشخصيته العلمية والشعرية قائلا: من أجلة العلماء وأكابر الفضلاء في عصره في كربلاء، وكان شاعرا بليغا.
كما يقول فيه الشاعر والمؤرخ السيد سلمان هادي آل طعمة: من الأفذاذ الذين أنجبتهم هذه الأسرة، أي آل طغان.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
مستمعين الأكارم، لشاعرنا السيد الحسين بن مساعد الحائري قصيدة في أهل البيت سلام الله عليهم، يمدحهم فيها ويذكر مصائبهم والظلم الذي تعرضوا له على مر الزمان من قتل وسجن واغتصاب لحقوقهم، من دون أن يغفل الشاعر ذكرى مناقبهم وفضائلهم من علم وكونهم السادة الأطهار الذين هم أعلام الهدى والعروة الوثقى، والذين ورد ذكرهم في محكم القرآن المبين، كما نلحظ ذلك في قول الشاعر:
وقفت على المغنى الذي كنتم به حلولا ومغناكم وقد بنتم قفر، وكادت تروح الروح مني تأسفا بذكر مصاب كلما دونه نزر، مصاب رسول الله في آله الأولى تقاصر زيد عن علاهم كذا عمرو، أئمة هذا الخلق بعد نبيهم بنات العلا قد طاب من ذكرهم ذكره.
هم التين والزيتون، هم شافع الورى، هم السادة الأطهار والشفع والوتر، هم مهبط الوحي الشريف، وهم غدا سقاط الزلال العذب من ضمه الحشر، فدتهم نفوس الجاحدين فطالما هم جاهدوا حقا فكروا وما فروا، وكم قصرت أعمار قوم تسرعوا إليهم، وكم طالت بأقدامهم بتر، وكم أنجزوا وعدا وكم موعد وفوا، وكم من وعيد أصدقوه وكم بروا.
نحييكم أطيب تحية أعزائنا الكرام حول الشاعر السيد الحسين بن مساعد الحائري. نبث على مسامعكم فيما يلي الحوار الذي أجريناه مع ضيف البرنامج، ندعوكم للمتابعة.
تحياتي لضيفي الكريم الدكتور علي شعيب، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها، والشاعر والأديب من لبنان، ولكم أحبتي المستمعين. الدكتور، عندما نطالع سيرة السيد الحسين بن مساعد الحائري، قراءة سيرته وبشهادة العلماء والمؤرخين الذين تحدثوا عنه بأنه تميز بشخصية علمية بالإضافة إلى صفة الورع والتقوى التي ذكرت له. ترى ما هي الآثار التي تركتها شخصيته تلك على نتاجاته واتجاهاته الشعرية شكلا ومضمونا؟
أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ولد الشاعر حسين بن مساعد الحائري في مدينة كربلاء، ونشأ نشأة علمية صالحة في بيت عظيم ومجد وشرف، وعرف على جمعرة من العلماء الأبرار العلوم العقلية، فكان لهم أثر بارز في تكوينه الفكري والمعرفي. لذلك برز السيد الحسين بين أقرانه ولفت الانتباه إليه، وأصبح في طليعة العلماء والأدباء الذين بلغوا درجة عالية في العلم والمعرفة. وقيل أن أصله من بلدة عنافة في جنوب لبنان، وقد انتقل إلى العراق وسكن الحائر. ولذا أكد الكثير من العلماء والمؤرخين كما تفضلتم بتميز شخصيته العلمية بالإضافة إلى الورع والتقوى، وهذا ظهر في إنتاجه واتجاهاته الشعرية. كما تميز بإبداعه وتأثيره في مجالات الشعر والأدب كافة، وكان له دور بارز في الجهاد والدعوة إلى التحرر الوطني من الاحتلال. سيد حسين بن مساعد الحائري أحد رواد الحركة الأدبية الجديدة في عصره، وقد كتب الشعر في موضوعات عديدة تتنوع بين الوطنية والدينية والاجتماعية والثقافية، وقد ساهم مساهمة فعالة في تطوير الشعر العربي وتجديده، وشكل نقطة تحول في التعبير الشعري واستخدام أساليب وتقنيات جديدة. تعتبر قصائد الحائري رمزا للعزة والكرامة الوطنية والدينية، وله في مدح أهل البيت ونسائهم شعر يعبر عن استعداده للثبوت والتأكيد والإصرار على تعلق قلبه وروحه بهم، وفي ذلك تعبير عن الالتزام بنقل رسالته وفكرته إلى الآخرين. لقد ترك الحائري أثرا كبيرا في عالم الشعر والأدب العربي، وتميز نتاجه بأسلوبه الفريد وعمق معانيه، حيث مزج في شعره بين المشاعر القوية والفلسفية والتأملات، ورسم صورا مشرقة للوطن وجماله، وسجل المظلومية التي تعانيها الأوطان. كما تميز نتاجه بالتنوع والشمولية والبلاغة الفائقة في أسلوب شعري اتسم بالعمق والجمال من خلال استخدام الاستعارة والصور، وقد تفرد بالروعة في الإيقاع والترتيب الشعري، وهذا أضفى على شعره جاذبية وتأثيرا عميقا في مدحه ولفائه لأهل البيت عليهم السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. دكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان، لا يسعني إلا أن أتقدم لك بجزيل الشكر والامتنان وعلى ما تفضلتم به.
ابقوا معنا أيها الأفاضل لنواصل استعراض المزيد من قصائد الشاعر الحسين بن مساعد في أهل البيت عليهم السلام، وذلك ضمن برنامج شعراء أهل المودة. شعراء أهل المودة.
برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الأكارم، لشاعرنا الحسين بن مساعد الحائري في رثائي أبي عبد الله الحسين عليه السلام وذكر أصحابه الميامين الكرام والتوقف عند بطولاتهم وملاحمهم والدروس والعبر التي سطروها في الدفاع عن إمامهم والذود عن أهل بيته سلام الله عليهم، له قصيدة يقول منها مؤكدا على الجانب البطولي من ملحمة الطف.
وغدا الحسين يقول في أصحابه: قوموا لحرب عدوكم واستبشروا، من كل أشوس باسل لا ينثني من فوق مهر سابق لا يدبر، باعوا نفوسهم لأجل تجارة الأخرى فنعم جزاؤهم والمتجر، لله درهم شروا دار الفنا ببقاء أخراهم ولم يتأخروا.
جادوا أمام إمامهم بنفائس من أنفس طهرت، وطاب العنصر واستعذبوا مر الحتوف وجاهدوا حق الجهاد وجالدوا وتصبروا، أفنوا جسومهم بكل مهند وبقوا على مر الزمان وعمروا، سلوا مواضيهم فسال من العدا قان على وجه البسيطة أحمر.
نعم مستمعينا الأكارم، يواصل الشاعر الحسين ابن مساعد الحائري قصيدته السابقة ليعرج على مدح الأئمة من أهل البيت سلام الله عليهم والإشادة بفضائلهم وذكر مناقبهم التي بها طهرهم الله واصطفاهم على العالمين، فهم المنجاة للبشر وهم مستودع العلم، وهم الذين طهرهم الله من الرجس، وهم ذرية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
السادة الأبرار أنوار الهدى قوم مآثر فضلهم لا تنكروا، أمر الخلافة ليس إلا فيهم فقد ارتدوا بردائها وتأزروا، أهل المكارم والفوائد والندى وبذلك القرآن عنهم يخبروا، الحافظون الشرع والهادون من أمسى بنور هداهم يتبصروا.
أفهل سمعت بهل أتى لسواهم مدحا وذلك بين لا ينكر، فهم النجاة لمن غدا متمسكا بهم وهم نور لمن يتحير، فالعلم علم محمد مستودع فيهم وعند سواهم لا يذخر، والرجس أذهبه المهيمن عنهم من فضله فتقدسوا وتطهروا، وكفاهم فخرا بأن أباهم المتبتل مزمل المدثر.
أخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي عبر برنامج شعراء أهل المودة، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم جزيل شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم لنا.
شكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية حقيقية اخترناها لكم من واقع الميادين التي خاض فيها شباب المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله معارك العز والتحرير بوجه العدو الصهيوني أيام اجتياحه جنوب لبنان في ثمانينيات القرن العشرين. تعالوا نتابع معا حكاية اليوم وتكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. في مكمن موت. في الثمانينيات سنوات عربدة العدو الصهيوني على أرض لبنان، كانت العبوات الناسفة هي مكمن الموت الأهم الذي يهابه الصهاينة المحتلون، وأحد الأساليب الموجعة التي انطلق منها حزب الله في كفاحه ضد الجيش الصهيوني. شباب مجاهد سلاحه الأقوى هو إيمانه وعقيدته التي لا تزلزل، ينصرون الله بإخلاصهم فيتلمسون نصرة الله لهم في مواقع شتى لإيمانهم الراسخ أن المدد الرباني سيأتيهم، لأنه وعد موعود لهم في كتاب الله تعالى حيث قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في يوم من تلك الأيام خرجت مجموعة من شباب حزب الله الغالب لتنفذ مهمة، وهي زرع عبوة ناسفة في طريق آليات العدو الصهيوني. زرعوا تشريكة بعبوتين في طريق جبلي يمكن أن يدخله العدو من ناحيتين علوية وسفلية، فقد كان احتمال مرور الدورية المعادية من أعلى الطريق يساوي احتمال مرورها من أسفلها، فاحتاروا لأول وهلة، لكن ذكاء المقاومين تفتق عن تخطيط جديد، فحبكوها تشريكة
تنفع على الجهتين، فإن جاء العدو من أعلى الطريق فستنفجر العبوتان معا، وإن جاء من أسفله فستنفجران معا أيضا، وستلحقان خسائر جسيمة في قواته. وضع شباب المقاومة لمساتهم الأخيرة على العبوة وراحوا يخفونها ببقايا الأوراق والأحراش، فلم يبق منها أثر يثير فضول المارة، ثم راحت أقدامهم تقبل الصخور عائدة إلى مواضعهم التي يستطيعون منها رصد النتائج، فربضوا يترقبون وينتظرون. وبعد ساعة من طلوع الشمس جاءت دورية من الصهاينة تدنس الأرض رغم احتجاج وصرخات كل زهرة وتربة وطأتها أقدامهم. مروا من أسفل الطريق ولم تحنث العبوة بوعدها للمقاومين، فانفجرت ومزقت الصهاينة أشلاء، لكن المفاجأة كانت في العبوة الثانية فإنها لم تنفجر، مع العلم أن التوصيلة التي كانت تربط ما بين العبوتين كانت تحتم انفجارهما معا. يا إلهي، لماذا لم تنفجر العبوة الثانية؟ بهذا كان يخاطب مهندس العبوات في المجموعة نفسه، فقطع أن ثمة خللا فنيا قد حصل، وتلك كانت ذات الفكرة التي تدور في خلد باقي الشباب لما راحوا ينظرون إليه رغم ما عاهدوه عنده من عبقرية. تعالت صرخات الصهاينة ممن بقوا أحياء بنبرة الكلاب المذعورة المسعورة، وراح شباب الدورية المقاومة ينظرون إليهم بإمعان ليترقبوا حجم الخسائر التي أصابت عدوهم وتعدادها. التقت نظرات مهندس العبوات مع القائد العسكري لوحدة المقاومة، وبالإشارة اقترح مهندس العبوة أن يذهب إلى العبوة الثانية عسى أن يعالجها، لكن قائد المجموعة حذره بإشارته القاطعة من أن يبرح مكانه ورفض الفكرة تماما. كان الصهاينة في هرج ومرج يحملون قتلاهم وجرحاهم ويسعفونهم الإسعافات السريعة ويطلبون النجدات العاجلة على أجهزة اللاسلكي، ويشتمون الحجر والشجر والأرض والسماء وحظهم العاثرة الذي ساقهم إلى مكمن الموت الذي وضعه لهم شباب حزب الله. بعد دقائق تناهت إلى أسماع الشباب أصوات عجلات دورية إسرائيلية ثانية تأتي من الجهات الثانية للطريق أي العلوية، مندفعة بسرعة، ومن بينها سيارتا إسعاف. ترجل الجند الإسرائيليون ومعهم المسعفون العسكريون باضطراب ووجل. العسكر منهم انتشروا في الأطراف مصوبين فوهات رشاشاتهم نحو كل جهة يمكن أن يخرج منها لهم المقاومون، والمسعفون اندفعوا نحو جرحى الدورية الأولى بالحمالات والأمصال. وفي هذه الأثناء حلقت مروحية إسرائيلية فوق المكان. كان شباب دورية المقاومة قريبين جدا من الجنود الإسرائيليين ينظرون إليهم من مواضعهم المموهة، والحسرة تملأ صدورهم لأن عدوهم المذعور والمرتبك يقع في مرمى أسلحتهم، لكنهم لا يستطيعون الضغط على الزناد لأنهم ممنوعون من الاشتباك إلا إذا صدرت لهم أوامر جديدة. كان جند العدو ممزقين هنا وهناك، وقد تعالت صرخاتهم وشتائمهم. وفي اللحظة التي كان قائد المجموعة يفكر آسفا بأنه لم يتم المهمة بنجاح تام، وقعت المفاجأة العجيبة. انفجرت العبوة الثانية التي كانت في أعلى الطريق، فقتلت العديد من جنود الدورية الإسرائيلية الثانية وجرحت آخرين، ولاذ الباقون بالفرار وهم يطلقون النار بشكل عشوائي. فروا جميعا، حتى المروحية تركت سماء المكان. فر الجميع تاركين وراءهم الجرحى وهم يصرخون ويبكون. نعم أيها الأحبة، جند الله لا ينتصرون بسلاحهم وعدتهم وعديدهم بقدر ما يستمدون نصرهم من إيمانهم وعقيدتهم الراسخة والمدد الإلهي الذي وعد الله به كل من ينصره. أحبتنا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد في أمان الله.
فمن يعين سواك، فأجل فقيرا يلتجئ لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك، فأجل فقيرا يلتجئ لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوبي، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمئني، محيلتي في هذه أوزانا. بك أستعين، فمن يعين سواك، فأجر فقيرا يلتجئ لحماك. غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا تباهك. إني أويت لكل ركن في الدنيا فما رأيت أعز من مأواك.
أيها الأكارم، حان الآن موعد محاضرة لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: تفسير الآية الشريفة ويل لكل همزة